الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من دواعي سروري وعظيم حبوري أن أكون بين يدي إخواني في الدوحة ونقرأ رسالة عظيمة من رسائل أئمة السنة في باب الاعتقاد. وهذه الرسالة هي رسالة عظيمة من عدة نواحي. الناحية الأولى مكانة المصنف رحمه الله، الناحية الثانية شمولية هذا الاعتقاد لمسائل شمولية هذه الرسالة لمسائل الاعتقاد، الناحية الثالثة استدلال المصنف رحمه الله تعالى للاعتقاد بالكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة. هذه الرسالة التي تناقلها العلماء جيلا بعد جيل حتى وصل إلينا هي من أولى المصنفات في باب الاعتقاد. كما تعلمون فإن أبا عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله من علماء نيسابور، وكان والده رحمه الله من كبار علماء الحديث علماء السنة، مشتغلا بالوعظ والإرشاد. ووقعت فتنة في نيسابور بين أهل المذاهب، فوشوا بعض السفهاء حتى قتلوا والد أبي عثمان، قتلوه وكان عمر أبي عثمان 10 سنوات، فأجلس للوعظ وكان مع صغر سنه، إلا أن أثر التربية الصالحة عليه ظاهرة، فكان رحمه الله يعظ الناس وهو في العاشرة ويحضر مجلس وعظه أئمة في زمانه، منهم أبو الشيرازي إمام السنة والشافعية في زمانه، ومنهم أبو الطيب الباقلاني. هذا العالم أبو عثمان إسماعيل الصابوني تتلمذ على كثير من العلماء وأخذ عنهم العلم، وأخذ عنه العلم، ومن أشهر تلامذته الحافظ البيهقي رحمه الله، ومن أشهر شيوخه أبو عبد الله الحاكم رحمه الله. لا أريد أن أطيل في الحديث عن الرسالة ولا عن المصنف، فإن محتوى الرسالة تدلنا على عظيم هذه الرسالة وعلى عظيم مكانة صاحبها. الاعتقاد أيها الإخوة مبناه على منهج عظيم، منهج أهل السنة والجماعة، وهو أولا اتباع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد وغيره. فأهل السنة من منهجهم أن العقيدة مبناها عندهم مبني على الكتاب والسنة، لا يردون شيئا مما جاء في الكتاب والسنة ما دام أنه قد ثبت يقولون به. الأمر الثاني وهو أمر مهم في منهجية طلب العلم، في منهجية طلب الفقه، في منهجية طلب الاعتقاد، أن فهمهم للكتاب والسنة تابع لفهم الصحابة الأجلاء والتابعين والأئمة المقتدى بهم. وهذا الذي يلخصه محدث العصر الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. الألباني رحمه الله كثيرا ما كان يقول الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. الأصل الثالث من أصول منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة عدم مجادلة أهل البدع وترك الخوض معهم، إنما يجلسون يعلمون الناس، من جاءهم يطلب العلم بذلوه، ومن طلبهم ذهبوا إليه، ولكنهم لا يناظرون ولا يجادلون ولا يجالسون أهل البدع في بدعهم ولا يسمعون كلامهم ويحذرون الناس منهم ويبتعدون كل البعد من شبههم. الأمر الرابع فيما يتعلق بمنهج الاستدلال أنهم لا يخوضون في أمور الاعتقاد بالعقول، لا يخوضون في أمور الاعتقاد بالعقول، لأن أمور الاعتقاد أمور غيبية، لأن أمور الاعتقاد أمور غيبية، ومن خاض في الغيب بعقله ضل. ولذلك هم يقولون العقل عليه مناط التكليف، والمؤاخذة تكون على مخالفة الكتاب والسنة لا على مخالفة العقل. المجنون غير مكلف لأنه ليس عنده عقل، فإذا أصبح الرجل عاقلا فإنه يؤاخذ بمخالفته للكتاب والسنة لا بمخالفته أو موافقته للعقل. وهذه منهجية عظيمة من مناهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. إذا كان لا يخوضون في أبواب الاعتقاد بالعقليات أو ما يسمونه المعقولات أو المنطق أو الفلسفة، فكذلك هم لا يخوضون في هذا الباب بما يسميه الناس بالذوق والوجد. يقولون لك والله هذه العبادة أجد فيها لذة، أنا يجعل لذة ما يجد حكما في صحة ما يفعل. هذا ليس من دين الله عز وجل. دين الله ليس مبناه على ما تجده النفوس من اللذائذ، لا، دين الله مبني على الكتاب والسنة ولا على الأحاسيس. فالذوق والوجد ليس مصدرا من مصادر الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، بل هذا عند المتصوفين، عند المتصوفة ومن سار على دربهم. يقولون هذا نافع، هذا مؤثر، هذا يصلح، فيجعلونه أصلا فضلا عن المنامات والقصص، فهذه ليست إلا خزعبلات لا يستند إليها في أبواب الاعتقادات. الأمر الخامس من أصول منهج أهل السنة والجماعة حرصهم على جماعة المسلمين، حرصهم على جماعة المسلمين وعلى ألفتهم وعلى توحيد كلمتهم على الكتاب والسنة دينا وعلى ولاة الأمر دنيا. هذه من المناهج العظيمة التي تعتبر فارقة بين أهل السنة وأهل البدع. أهل البدع يسعون إلى تنشئة الأحزاب، تنشئة الجماعات المفرقة للمجتمعات، وربما يسعون للنيل من الولاة والطعن فيهم بما فيهم وبما ليس فيهم. فهذه الأمور أهل السنة في براءة منها. إذن أيها الإخوة، هذه الأمور الخمسة المنهجية العظيمة تفرق بين السني وبين البدعي. أما مسائل الاعتقاد فهي مسائل إجماعية لا مجال فيها للاجتهاد أو الاختلاف، من خالف فيها ينظر إليه، هل خلافه في تلكم المسائل لخلل في المنهج في منهج الاستدلال فلا شك أنه لا يكون سلفيا، ومن خالف فيها مع موافقته لأهل السنة في منهج الاستدلال فهذا خطأ لا يتابع عليه ويبين له الصواب. هذه الرسالة التي طلبها أهل آمد بطبرستان من الإمام المصنف رحمه الله، فكتب لهم هذه الرسالة وجعلها بين أيديهم، هي رسالة عظيمة، وإن شاء الله عز وجل يتبين لنا ذلك من خلال قراءة الكتاب. نسأل الله العون والتوفيق والسداد، وأن يبارك لنا في الوقت حتى نستطيع أن ننهي الكتاب بتعليقات يسيرة، لأن الكتاب كما ذكرت كتاب مستدل، كتاب استدلالي فيه الأدلة ظاهرة، فربما لا نحتاج إلى كثير من الكلام إن شاء الله عز وجل، وعلى بركة الله نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبأسانيدكم إلى ابن الحنبلي قال: أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر ابن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي إجازة مشافهة قال: أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا. قال: أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين. قال الأول: أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن حسين بن محمد العراقي سماعا. أنبأنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة. وقال الثاني: أنبأنا أحمد بن عبد الدائم حاء. وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي في كتابه. وأنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز شفاها. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعا. وأنبأنا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي. قال: أنبأنا الخرقي سماعا. قال: أنبأنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني. قال: حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكر.
قال: هذه هي الرسالة، وقعت لنا إجازة وليس لي سماع عليها، ولي إجازة عامة بسماعات الحافظ المقدسي وابن الحنبلي رحمهم الله تعالى. نعم. إجازة؟ نعم.
قال: وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات الحنفي إجازة مشافهة. قال: أنبأنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي إجازة. قال: أنبأنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بسنده قال: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمر طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام.
آمد طبرستان، آمد قرية من مسمى بكلمة أو باسم آمد، ولأن آمد أكثر من منطقة فقال آمد طبرستان، لأن آمد هناك أكثر من منطقة باسم آمد،
بالدال ولا باللام؟
بالدال بالدال.
أنا مكتوب باللام.
لا غلط، الصواب آمد. وآمد كما ذكرت أضافه إلى طبرستان، وهي اسم منطقة لا زالت موجودة بهذا الاسم طبرستان. نعم. والنسبة إليه طبري. نعم.
متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام.
في كثير من الكتب المتقدمة في كلام السلف ربما نجد أنهم يذكرون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معرض ذكرهم للحج، فيظن من لا يعلم حالهم أنهم يجوزون شد الرحل إلى القبور، وليس الأمر كذلك. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسائله العظيمة، ومنها الرد على البكري، أن شد الرحل لزيارة القبر ليس عليه دليل شرعي ولا هو عمل السلف، وإنما هذا أصبح عمل الخلف من المتصوفة ومن سار على ناجيهم. فماذا نقول عن مثل هذه العبارة؟ نقول كما يقول الإنسان: إني إذا أتيت إلى دوحة مثلا ذهبت إلى قبر فلان، فهذه ليست مقصدا أساسيا. المقصد الأساسي هو الحج، المقصد الأساسي ليس هو شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الإنسان الذي يأتي ويذهب إلى الحج من بلاد بعيدة قطعا سيمر مع حجه على المدينة، إما في ابتداء الحج أو بعد انتهاء الحج، فيأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا وليس مقصدا أساسا. هذا الذي خرجه شيخ الإسلام من مثل بعض هذه العبارات. فقول بعض القول بأن هذا خطأ من المصنف، لا، المصنف لم يرد شد الرحل للقبر، وإنما أراد أنه مع حجه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تبعية ويجوز تبعا ما لا يجوز أصلا كما سيأتي معنا في القواعد. نعم. الخرقي. نعم. هو الفقيه الحنبلي المعروف. نعم.
سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم.
هذا هو الحال، أن من يعتقد غير العقيدة السلفية النقية فإنه على ضربين: ضرب منهم يكونون مبتدعة، وضرب منهم يكونون كفارا. فحال الباطنية من الفرق الضالة أنهم كفار وإن ادعوا الإسلام، وكثير من أهل البدع الظاهرة كالمعتزلة والخوارج فإنهم على بدعة ضلالة.
وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها.
هذه يعني فائدة لطيفة، وهي أن أعظم الثواب ثواب الاعتقاد، وهو الذي بوب عليه الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب التميمي في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد. فثواب التوحيد هو أعظم ما يدخره المسلم لنفسه. نعم.
فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. قلت: وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة.
وللوحدانية هي وحدانية الذات ووحدانية العبودية، فلا يعبد إلا هو، ووحدانية الربوبية فلا رب إلا هو، ووحدانية الأسماء والصفات، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أهل السنة والجماعة يشهدون لله تعالى بالوحدانية، فهو واحد في ذاته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. نعم.
ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه.
تأملوا معي إلى هذه القواعد العظيمة التي أوردها المصنف، هي بعينها الموجودة في التدمرية، هي بعينها الموجودة في القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين. يظن بعض المعاصرين من المغفلين أن هذه من تقعيدات ابن تيمية أو من تقعيدات الشيخ ابن عثيمين. لا، هذه القواعد موجودة في كتب السلف، على رأسهم الإمام الدارمي، الإمام ابن خزيمة، على رأسهم الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني وغيرهم كثر. فهذه الأصول موجودة، وهي أننا لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نتجاوز القرآن والسنة كما قال الإمام أحمد في رده على الجهمية، لا نتجاوز القرآن والسنة. ولا يعتقدون التشبيه في الصفات، وإن قال مخالفوهم عنهم إنهم مشبهة فهذه تهمة يريدون من ورائها تنفير الناس عن أهل السنة. وإلا فإن أهل السنة يعتقدون أن التشبيه في الصفات كفر، التشبيه في الصفات كفر، تعطيل الصفات كفر والتشبيه في الصفات كفر. ولهذا كان من الأمثال السائرة بينهم أن المشبه يعبد صنما وأن المعطل يعبد عدما، هذه معروفة عندهم. فأهل السنة والجماعة هذه عقيدتهم في أسماء والصفات مبنية على هذه القواعد. نعم. وإذا صح الحديث يقولون به ولو كان فردا، هذه من المناهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع، فإنهم لا يستدلون بالأحاديث بحجة أنها آحاد، وإذا ثبتت لا يستدلون بها ولو تواترا بحجة أن مدلولها ظنيات، نسأل الله السلامة والعافية. فبأي شيء نستدل؟ إذا كانت الأخبار من وجه الآحاد قالوا ظنية الثبوت لا يستدل بها في الاعتقاد، وإذا كانت الأخبار قطعية الثبوت متواترة قالوا عنها ظنية الدلالة، فبأي شيء نستدل إذن؟ قالوا بالعقول. حتى إن الرازي ذكر أكثر من 10 مقدمات لصحة الاستدلال بالمنقولات، وظن أن الاستدلال بالمعقولات لا تحتاج إلى هذه المقدمات، والذي لا مرية فيه أن المقدمات العشر اللفظية التي أوردها على المنقولات هي بعينها واردة على المعقولات. لماذا؟ المعقول سيعبر عنه بلفظ أو لا؟ ها؟ بكلام، وهذا الكلام ما ذكره هو من الواردات على كلام الله ورسوله أعظم إيرادا على كلام من قال بمعقوله. هذا إذا قلنا أن المعقول يمكن أن ينظر إليه، لكن كيف ينظر إليه؟ والله عز وجل ما قال وما كنا معذبين حتى نجعل لكم عقولا، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذن لابد أن نعتقد أن الاعتقاد أيها الإخوة مبناه على هذه القواعد، هذه القواعد مستنبطة من الكتاب والسنة. باب الأسماء والصفات باب توقيفي، أما باب الإخبار عن الله فباب واسع، يجوز أن يخبر عن الله بما لم يثبت لفظه في الكتاب والسنة بشرط واحد، ما هو؟ أن يكون المعنى صحيحا. لو قال لنا قائل الله موجود نقول نعم، الله موجود، لكن كلمة الموجود، انتبه، كلمة الموجود صيغة اسم مفعول، ولكن ليس المراد اسم المفعول، لأن المفعول يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول، عفواً، لأن المفعول يأتي بمعنى اسم المفعول ويأتي بمعنى المصدر. فلما نقول الله موجود أي ثابت وجوده، ثابت وجوده بدليل أنه الحي القيوم. لو قال لنا قائل الله عز وجل على العرش، نقول نعم على العرش. من أين لك هذا؟ قلنا من معنى استوى، فإن استوى معناه على وارتفع. فإذا باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأسماء أضيق شيء. نعم.
فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونها بكيف أو يشبهونها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله.
الله أكبر. هذا تقعيد عظيم أيها الإخوة، يعني أهل السنة أنقذهم الله تبارك وتعالى من ضلالتين، ضلالة التعطيل وضلالة التشبيه. والمعطل والله ما عطل إلا لما وقع في ذهنه التشبيه، ولذلك يقولون المعطلة في التعظيم أقوى نية، راموا التنزيه فوقعوا في التعطيل، والمشبه أعظم حفاظا لحرمة النص، لكنهم أسوأ فهما لأنهم ظنوا من النصوص التشبيه. نعم.
وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم.
يعني مقصود المصنف أن إثبات أهل السنة والجماعة إثبات وجود ومعنى، وليس إثبات تكييف وتمثيل. تأملوا العبارة، أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف الذي هو الميل بها عن معانيها الظاهرة، حرف الشيء مال به عن المعنى الظاهر. والله جل وعلا يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه. كيف يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ يغيرون معانيها. فأهل السنة يقولون يدي يقولون يدي، الوجه يقول وجه، قال ولتصنع على عيني قالوا على عيني، لا يقولون إلا بلفظ الكتاب والسنة، وهم لا يقولون أيضا بالتشبيه وبالتكييف. والفرق بين التشبيه والتكييف أن التشبيه إثبات شبه لله تعالى، إثبات شبيه لله تعالى، يقول يده كيد كذا، وجهه كوجه كذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما التكييف فهو اعتقاد كيف للصفة مع عدم التشبيه، اعتقاد كيف للصفة مع عدم التشبيه متصور في الذهن. نحن نعتقد، أهل السنة يعتقدون أن الصفات في نفسها لها كيفيات، لكنهم يقولون لا يمكن لنا إدراكها ولو عقلا ولو خيالا ووهما. أما المكيفة فمنهم من يقول كقول بعض جهالهم إن طوله وعرضه سواء، من أين لهم هذا؟ أو قول بعضهم إن أشباره كما كأربعين مترا، فمن أين لهم هذا؟ هذا تكييف، هذا تكييف. فأهل السنة لا يحرفون ولا يشبهون ولا يكيفون، وكل مشبه مكيف، وليس كل مكيف مشبها، لأن من شبه الله بشيء فقد أظهر كيفيته، ومن قال بكيفية معينة متخيلة قد لا يشبهه بشيء. وهنا الفرق دقيق بين اعتقاد أهل السنة في الكيف واعتقاد المكيفة في الكيف. أهل السنة يقولون الصفات لها كيفيات لا نعلمها، وأهل البدع من أهل الهشامية والكرامية نسب إلى الكرامية أنهم يقولون بالتكييف، ثم قال ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. كيف يعني تعريف وتفهيم؟ يعني يعرفون المعنى، يفهمون المعنى ولا يخوضون في الكيف. أنا أضرب لكم مثال الآن، لو قال لنا قائل جاء، ما معنى جاء مبارك؟
أتى.
فهم المعنى ولا ما فهم؟ ها فهم. طيب تأمل معي الآن، لما أقول لك أتى ولم أذكر الفاعل، الآن بين لي أنت يا شيخ، ما اسمك؟ ما اسمك؟ لا وراك مبارك. أي طيب شيخ هشام سمي أنت. الآن لو قلت لك أتى أو جاء ولم أبين لك من الجائي، كيف أتى؟ ليش؟
ما بين.
كيف ما بين؟
مجيء، بس كيفية المجيء مش معه.
أي لماذا؟ وفهم معنى المجيء ولا ما فهمت؟
أيوة.
المجيء مفهوم، الاتيان مفهوم، كيفية المجيء مش مجهولة. لماذا مجهولة؟ لأن انتبه لها، لأن الفاعل لم يذكر. فإن قلت لك جاء القطار، كيف جاء؟ أجب
بسكة.
أحسنت. لما أقول جاءت الباخرة، معقول الآن كيف ولا غير معقول؟ طيب إذا قلت الآن جاء الرجل، يحتمل على قدمي، يحتمل بالسيارة بالدراجة، صح؟ طيب إذا قلت لك جاء جبريل، كيف جاء؟ شفت شلون؟ لأن كيفية الفعل، لاحظ الفعل معلوم لنا وهو المجيء، لكن كيفية الفعل مجهول لنا. لماذا؟ لأن العلم بكيفية الصفة تابعة للعلم بكيفية الموصوف. العلم بكيفية الفعل تابع للعلم بكيفية الفاعل. فإذا جهلنا كيفية الموصوف في ذاته، جهلنا كيفية ذات الفاعل، فكيف لنا أن نعرف كيف فعله وكيف صفته؟ لا يمكن. لهذا نقول لو قال الإنسان، قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، انتبه الآن الإتيان معلوم عندنا ولكن الكيف مجهول، لأن لا نعلم كيف ذاته تبارك وتعالى. هل ينظرون إلا يأتيهم الله، تقدموا شوي على أساس الأخوان اللي يجلسوا وراكم، تقدموا شوي تقدم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو تأتيهم الملائكة؟ أيضا الكيفية الآن مجهولة، لأن لا نعلم كيفية ذات الملائكة، وإن كان عندنا علم من حيث الجملة بأنهم مخلوقون من نور. أو يأتي أمر ربك، الأمر هنا بمعنى المأمور وهو العذاب، ولما لم يبينه ما هو أيضا لم نعلم. إذن لاحظوا كلام المصنف دقيق، من عليهم بالتعريف والتفهيم، يعني يفهمون المعنى، يفهمون إيش المعنى. إذن إثبات أهل السنة والجماعة للصفات إثبات وجود ومعنى، وليس إثبات تكييف وتمثيل. يعني أرجو المثال اللي ضربته يكون واضح. نضرب مثال آخر، لو قال لنا قائل الله تبارك وتعالى له ذات أو أنه خيال، ماذا ستقولون؟ حقيقة. لأن إذا قلنا خيال صرنا أحد رجلين، ملحد، ها؟ يقول أنت تقول الله خيالي، إذن هذا إلحاد. أو الله خيالي نحن الذين صنعنا وجود الخالق، ولا هو ليس له حقيقة. ولذلك كثير من الملاحدة اليوم يقولون إن الله خيال في أذهان الناس ليس له حقيقة. لماذا قالوا هذا الكلام؟ بناء على أن العقائد الفاسدة إما شبهت الخالق بالمخلوق فقصرت أفهامهم عن أن يكون هذا الشيء خالقا. كيف يمكن للإنسان يتصور أن الإنسان هو الخالق للكون؟ ما يتصور. وإما أن يقع في أذهانهم أن الله في خيالهم وليس له حقيقة. أهل السنة يقول الله له ذات تليق به، كيف ذاته لا نعلم. فإذا كنا لا نعلم كيف ذاته، فالقاعدة المستفادة من هذا الكلام هي التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية: القول في الصفات كالقول في الذات. نعلم ونثبت الذات حقيقة ونعلم ما معنى الذات، لكن كيف الذات لا نعلم. فنثبت الصفة حقيقة ولا نعلم كيف الصفة، ولا تعارض بين الأمرين. وضرب لذلك شيخ الإسلام مثلا بالروح ومثلا بالجنة. نعلم علم اليقين أن بين جنبتينا الروح. معنى الروح مدرك، روح، لكن لا نعلم كيفية هذه الروح. نعلم علم اليقين أن في الجنة حورا وحبورا وسرورا وطعاما وشرابا، لكن لما يأتي الحديث أنهم يأكلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، هذا شيء فوق التصور العقلي لكنه حقيقة. لما يأتي في الحديث أن مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، شيء فوق ما يتخيله الإنسان لكنها حقيقة. فإثبات الحقائق، لاحظوا، من حيث المعنى شيء، ونفي كيفياتها شيء آخر. لا بد أن لا نخلط. أهل البدع خلطوا بين الأمرين فوقعوا إما في التعطيل الكلي وإما في التشبيه الكلي. نعم.
وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
إذن ليس كمثله شيء، هذا نفي لإيش؟ للتمثيل. ليس كمثله شيء نفي للتمثيل. الكاف في لغة العرب ماذا تفيد؟ تشبيه. لذلك ظن بعض المفسرين أن الكاف زائدة. طبعا هم ما يقولون زائدة لأنه عيب، يعني يقول كيف يقول زائد في القرآن، يقولون صلة. ما معنى صلة؟ يعني زائد، بس بتعبير خفيف شوي، أو مزيدة بتعبير إيش؟ يخففون العبارة عليك. وهذا لا يجوز اعتقاده في القرآن أيها الإخوة. ليس في القرآن شيء زائد ولا حرف، ما يؤتى بحرف إلا لمقصد عظيم، ولا تلغى من الكلمة حرف إلا لمقصد عظيم. قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، لمعنى عظيم. فلما قال الله ليس كمثله شيء، ظن بعض الناس أن هذا تكرار، لأن الكاف بمعنى المثل، ليس مثله مثله شيء. قال هذا ما الذي نستفيده؟ وغاب عن أذهانهم أن المراد بالكاف التشبيه، والمراد بالمثل هنا الذات. فالمعنى ليس كذاته شيء، هل في إشكال؟ انتهت الإشكالية ولا لا؟ ما معنى ليس كمثله شيء؟ أي ليس كذاته شيء. وهذا معروف في كلام العرب، يقولون فلان لا مثل له، فلان ليس كمثله أحد، أي ليس كذاته أحد، جوهرا ومعدنا وصفة وهو إلى آخره من الأشياء اللي نتصورها نحن. فلما قال ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء. فإذا كان ليس كذاته شيء، يلزم من أن صفاته ليست كصفات الأشياء. لذلك قال: وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء، وهو السميع البصير. فصدر الآية نفي للتمثيل، وآخر الآية، ولن أقول عجزها، وآخر الآية إثبات للصفات مع نفي المماثلة مع المخلوقات. نعم.
وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان، وقوله عليه الصلاة والسلام خلق الله الفردوس بيدي.
المصنف رحمه الله ذكر الآيات التي فيها ذكر اليدين مثنى، والقاعدة التي يجب علينا أن نستدل بها هي الجمع بين النصوص. جاء صفة اليد مفردا، تبارك الذي بيده الملك، هذا مفرد ولا لا؟ مفرد. وجاء صفة اليد جمعا بأيدينا، لاحظوا بأيدينا، وجاء صفة اليد مثنى. والقاعدة عند العرب أن كلمة المثنى وثلاث وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة لا تحتمل إلا معنى واحد وهو المعنى المدلول عليه باللفظ، ما لها معنى آخر. يعني ما يصير يقول إنسان لآخر ثلاثة وهو يقصد اثنين، ما يصير يقول إنسان لآخر خمسة وهو يقصد اثنين، ما يمكن هذا، هذا لا يوجد في كلام العرب، هذا يعتبر كذب. لكن انتبهوا، يمكن أن الإنسان يطلق ألفاظ العقود ولا يريد معناها. ها، العشرة تدل على كم؟ تسعة زائد واحد صح؟ أو ثمانية زائد اثنين صح؟ هذه العشرة. طيب والعشرين؟ تسعة عشر زائد واحد. يمكن أن الرجل يقول لآخر عشرين مرة وأنا أكلمك، هو لا يقصد العدد إنما يقصد الكثرة، لكن ما يجوز أن يقول خمسة عشر مرة وأنا أكلمك وهو يريد إيش؟ الكثرة، ما يمكن هذا في كلام العرب. واضح؟ إذن المفرد جاء في القرآن مفرد وجمع ومثنى، كيف نجمع بين هذا؟ احفظوا القاعدة، نبه عليه شيخ الإسلام في التدمرية، المفرد يراد به إثبات جنس الصفة، المفرد يراد به إثبات جنس الصفة. لما قال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، عبد الرحمن، نعمة الله مفرد ولا جمع؟ نعمة مفرد، بدليل أن الفرق بينه وبين جمعه التاء، وهذا هو الاسم الجنسي، نعم ونعمة. كيف نعمة ولا نحصيها؟ أي جنس النعم لا تحصونها، لأن المفرد إذا أضيف دل على ماذا؟ على مطلق إثبات الصفة، على مطلق إثبات جنس الصفة. ليس، تأملوا معي لما قال تبارك الذي بيده الملك، ما الذي نستفيده من المفرد؟ إثبات جنس الصفة، أي أن له يد، أن له يد. طيب الجمع يراد به التعظيم، الجمع ماذا يراد به؟ التعظيم. وأما المثنى فهو نص في العددية لا يحتمل معنى آخر، وعلى هذا تقيس ما جاء في العين. جاء في القرآن الكريم العين مفردا مضافا إلى الله، ولتصنع على عيني، مفرد مضاف ولا لا؟ وجاء جمعا تجري بأعيننا ولا لا؟ وجاء في الحديث وإني قائل لكم قولا لم يقله أحد قبلي ألا إنه أعور، يعني المسيح الدجال، وإن ربكم ليس بأعور، والأعور هو الذي له عين واحدة، ولما قال ليس بأعور يعني إن له عينان بالإجماع. إذن تأملوا معي أهل السنة كيف يجمعون بين النصوص، وأهل البدع لا يعرفون هذا الجمع، ويؤولون كما قال المصنف تأويل الجهمية والمعتزلة اليدين بالنعمتين والقدرتين. نسألهم سؤال، هل نعم الله فقط نعمتان؟ فقط قدرتان؟ هذا لا يمكن أن يقوله أحد. نعم.
وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها.
يعني مقصود المصنف أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما جاء من الصفات، سواء كانت هذه الصفات ذاتية أو فعلية، سواء كانت هذه الصفات صفة ذات أو صفة فعل، سواء كانت هذه الصفات صفات خبرية محضة أو صفات خبرية عقلية، لا فرق عندهم، الباب عندهم واحد. ما هو؟ ما هو؟ أنهم يثبتون ما جاء ذكره في القرآن وفي السنة الصحيحة، هذا هو الباب عندهم، بخلاف غيرهم. فإن منهم من ينفي صفات الأفعال، منهم من لا يثبت إلا صفات المعاني، ومنهم من لا يثبت الصفات إلا إذا كانت معقولة المعنى بزعمه، وهكذا كل واحد عنده طريقة معينة في الاستدلال. أما أهل السنة ينطقون بما نطق به القرآن وبما نطقت به السنة، لا يتجاوزون القرآن والسنة. نعم.
من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر.
يعني إن أهل السنة والجماعة والإخوة لا يقولون إلا بإمرار النصوص على ظاهرها وبإجرائها على الظاهر، ولا يقولون بتأويلات المبتدعة. يقولون تجري بأعيننا، يقولون تجري بأعيننا لا يستفاد منه أن الله له عين، عياذا بالله. يقول ما خلق، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول ليس المراد أن الله له يدان. عجيب هذا، هذه تأويلات المبتدعة. أما أهل السنة يجرون هذه النصوص على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يضعون لها معاني من عند أنفسهم. نعم.
ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله.
يجرون على الظاهر، هذا هي العقيدة السلفية، إجراء نصوص الكتاب والسنة على الظاهر اللائق بها. لا يقولون، انتبهوا، لا يقولون إن الظاهر يدل على التشبيه كقول المشبهة، بل يقولون الظاهر لا يدل إلا على الكمال، ولا يعطلون الظاهر كما يقول أهل التأويل والتعطيل. إذن هم يجرون نصوص الصفات على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى. نعم. وهذه القاعدة أيضا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية. نعم.
كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات.
يعني هذا الآية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذه الآية قرأت على الوجهين. الوجه الأول وما يعلم تأويله إلا الله، وقف لازم. والراسخون في العلم، الواو واو استئناف، الواو واو إيش يا مبارك؟ استئناف، يعني كلام جديد. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي آمنا بأننا لا نعلم كيف هذه الصفات. هذا تفسير صحيح منقول عن مجاهد وعن ابن عباس. وتفسير آخر على القراءة الأخرى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم وقف، فيكون الواو واو عطف. على المعنى الأول فيكون المقصود بالتأويل كيفيات الصفات، كيفيات مآلات الأخبار المستقبلية، كيفيات الغيبيات المخبر عنها في القرآن، ثلاثة أبواب: كيفيات الصفات، كيفيات الأخبار المستقبلية، كيفيات الغيبيات المخبر عنها في القرآن. واضح؟ وأما على القراءة الثانية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون المراد بالتأويل إدراك المعنى، يعني أنت قد تكون العوام من طلاب العلم المبتدئين من أنصاف طلاب العلم لا تدرك معاني بعض ما جاء في القرآن والسنة، فتتبع من؟ تتبع الراسخين في العلم. نعم.
وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا في أول هذا الكتاب الانتصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار.
يعني المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يبين لنا أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكدة لما جاء في الكتاب، وأن هذه المسائل مسائل إجماعية واتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها بالصفات. فإذا مسائل الصفات مسائل اتفاقية إجماعية، وهي مخرجة من السند الصحيحة في كتاب الانتصار، وهذا كتاب من كتب أهل السنة والجماعة الذين صنفه المصنف رحمه الله. هنا في المقدمة ذكر شيخنا الشيخ بدر البدر مصنفات الإمام رحمه الله، فذكر أن من مصنفاته الانتصار، لكن هذا الكتاب لم نقف عليه، لم يوجد له عين ولا أثر. نعم. ولو وجد لربما كان إيش؟ كتابا كبيرا عظيما. نعم.
ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله،
يعني القرآن كلام الله عز وجل، وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. الله يقول في القرآن، هو سيسمع كلام الله بصوتك أنت، لكن هو كلام الله. لما أنا أجي وأقول أيها الناس اسمعوا كلامي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مباشرة تقولون لهذا مو كلامه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنت مبلغ له، صح ولا لا؟ طيب إذا كنا نحن نبلغ كلام بعضنا البعض وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتبليغنا للكلام لا يجعل الكلام كلاما لنا، فكذلك كلام الله إذا بلغه جبريل، سمعه جبريل من الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت جبريل، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل بصوت جبريل، وسمع الصحابة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع التابعون القرآن من الصحابة بأصوات الصحابة، وهكذا إلى قيام الساعة القرآن ينقل مسموعا ومقروءا ومحفوظا ومسطورا كيفما تصرف، وهو كلام الله جل في علاه. والمداد مخلوق، وصوت العبد مخلوق، وسمع العبد مخلوق، وعقل العبد مخلوق، وكلام الرب لا يكون مخلوقا. الظروف التي فيها الكلام تكون مخلوقة، أما المظروف وهو كلام الله، والمحوي يكون مخلوقا، والمحوى لا يكون مخلوقا، لأنه كلام الله جل في علاه. نعم.
والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبرائيل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
قول المصنف هو الذي نزل به جبريل. القرآن هو كلام الله الذي نزل به جبريل. طيب القرآن الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى قرآن. ووجود القرآن في اللوح المحفوظ شيء، هذا وجود كتابي. وذكر القرآن في الكتب السابقة شيء، وإنه لفي زبر الأولين، يعني ذكره هذا شيء آخر. فما أنزله جبريل على موسى ليس هو قرآنا ولا لا، ماذا يسمى؟ توراة. وما أنزله جبريل على عيسى ليس هو إنجيل، ماذا يسمى؟ إنجيل، ليس قرآنا، يسمى إنجيلا. إذن لابد أن نعلم أن كلام الله عز وجل المنزل على موسى توراة، والمنزل على عيسى إنجيل، والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن، والمنزل على داود هو الزبور، هذا كله كلام الله. ولا يجوز أن نقول كما تقوله الأشاعرة أن هذا القرآن هو عينه المنزل على موسى وعيسى. لو كان كذلك هل هناك خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم في نزول القرآن؟ لو جاء يهودي قال هذا الذي أنت تقوله موجود عندنا، ولا لا يمكن يأتي نصراني يقول هذا الذي أنت تقوله موجود عندنا، لا ما يمكن. هذا كلام من كلام الله، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، والقرآن من كلام الله، وليس هذا كذاك. بل إن القرآن كله كلام الله، وفيه أخبار متفاوتة، خبر عن الغيب، خبر عن المخلوقين، خبر عن أفعال الرب، خبر عن المستقبل، خبر عن أوليائه، خبر عن أعدائه. فالقرآن هو الذي أنزله جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما الكلام النفسي لا يسمى قرآنا، الكلام النفسي لا يسمى كلاما ولا يسمى قرآنا. وما زعمه ابن حزم من أن المقصود بالقرآن هو الموجود في اللوح المحفوظ، وأما الموجود في مصاحف المسلمين فهذا مخلوق، فهذا أيضا لم يقله أحد، وإنما هو من مبتدعاته. نعم.
وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة، ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم.
هذه العبارات لخصها الإمام أحمد في قوله: القرآن كلام الله حيثما تصرف.
قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن.
هذا كتاب الشيخ أبو بكر الإسماعيلي الإمام الجرجاني مطبوع، وهو معروف بعقيدة الإمام أبي بكر الإسماعيلي. نعم.
وذكر ابن المهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه، ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ بألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم.
هذه المسألة الأخيرة تسمى مسألة اللفظ. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. هذه المسألة تسمى بمسألة اللفظ في القرآن، وهي المسألة التي امتحن بها الإمام البخاري رحمه الله وافتروا عليه افتراءات عظيم، وإلا فإن كتابه مطبوع متداول ومنقول في ذاك الزمان. خلق أفعال العباد، فعل العبد مخلوق، وكلام الرب لا يكون مخلوقا، وهذا بالإجماع ليس فيه خلاف بين المسلمين. وإنما كره السلف وظللوا من قال لفظ بالقرآن مخلوق. لماذا ظللوه؟ من عدة جهات. الأول أن مسألة اللفظ مسألة محدثة، وهم لا يسوغون لأحد الخوض في المسائل المحدثة. والأمر الثاني أن القول بأن لفظ بالقرآن مخلوق ركبه الجهمية تسترا لقولهم الأصلي بخلق القرآن. الأمر الثالث أن كلمة اللفظ مصدر، والمصدر يطلق ويراد به الفعل، ويطلق ويراد به المفعول. فلما كان مجملا كره السلف التكلم بالألفاظ المجملة، لأنه يحتمل أن يكون مقصوده لفظ بالقرآن مخلوق، أي فعلي أنا الذي هو صوتي وحركاتي وسكناتي وكتابتي وقلمي وحبري، ويحتمل أن يكون المقصود المكتوب الملفوظ المقروء المسموع، هذا كلام الله. فلهذه الاعتبارات الثلاث كره السلف وظللوا من قال باللفظ. نعم.
وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكر مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله.
يعني كأنه يقول أن ابن مهدي الطبري كان يعني دخل في علم الكلام، لكنه في هذا الباب أحسن ووفق.
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عبد.
إذا سمعتم أبو عبد الله الحافظ فالمقصود به الحاكم، لأنه من كبار شيوخه في الحديث.
قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن.
إسحاق بن إبراهيم إذا أطلق في نيسابور فالمقصود به إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي مولاه، صاحب الإمام أحمد وقرينه وشيخ البخاري. وكان الإمام إسحاق إذا رأى البخاري يقوم له ولا يجلس حتى يجلس، مع أن البخاري من تلامذته. نعم.
فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال
مسألة كتاب الإمام بن جرير الطبري في مسألة اللفظ مطبوع ومتداول ومقروء، وهي من المصنفات اللطيفة في باب الاعتقاد. نعم.
وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع.
أبو إسماعيل الترمذي غير أبو عيسى الترمذي، أبو عيسى الترمذي هو صاحب السنن، وأما أبو إسماعيل الترمذي فهو أحد الرواة. وكلام الإمام أحمد ممن يسمع القرآن من القارئ، فالمسموع كلام الله عز وجل. نعم.
قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع.
يظن بعض الناس أن هذا تناقض، هذا ليس تناقض من الإمام أحمد، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهم لأنه هو والجهمية سواء، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا غير مبتدع؟ لأنه أدخل فعل نفسه مع كلام ربه، لذلك لا بد من التفصيل. وقد ذكرت هذا في كتابي مطبوع الآن حديثا بعنوان المسائل الاعتقادية المتعلقة بالقرآن الكريم، نعم بالتفصيل، ذكرت مسألة اللفظ بالتفصيل الممل، ما تركت شاردة ولا واردة إلا دافعت به عن إمام الدنيا أبو عبد الله البخاري رحمه الله. نعم.
قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع.
إلا نأتم، ما في علامة للنص، نأتم به، وفيه الكفاية والمقنع. نعم.
إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمه الله، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه.
آمين. هذا الدليل أن السلف رحمهم الله لا يقولون قولا إلا يكون لهم إيش؟ سلف. سبحان الله. نعم.
هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت: وهو، أعني محمد بن جرير، قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة
رحمه الله. شوفوا الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني يدافع عن من؟ عن ابن جرير الطبري، لأن بعض الغلاة من الحنابلة طعنوا في زمانه على الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسر. طعن بعض العلماء وبعض الدعاة وبعض طلبة العلم على بعض من قبل الغلاة، هذا ليس حديث اليوم، هذا موجود من قديم الزمان. طعنوا في ابن جرير، طعنوا في البخاري قبله، هذا موجود. نعم.
والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس، لئلا يعدوا في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهميا. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية.
لماذا؟ لأن الجهمية ظاهري يقول القرآن مخلوق، أما لفظية الجهمية فهم يتسترون تحت هذه العباية، عباية اللفظ، حتى يوهموا العوام بأنهم ليسوا جهمية، وهم مآلهم مآل الجهمية. نعم.
وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي
عن أحمد، ممنوع من الصرف،
عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة.
لذلك يجب على الإنسان أن يكون إيش؟ حاذقا، فطنا. إذا جاءك إنسان بسؤال موهم مبهم مجمل لا تجاوب، قل ما أعرف هذا، وضح سؤالك، بين مرامك، يأتيك إنسان يقول لك العمل شرط في الإيمان ولا ما هو شرط؟ إن قلت شرط ضيعوك، إن قلت ما هو شرط ضيعوك، لا تجاوب. قل لهم إيش تقصد بكلمة الشرط؟ يعني أنها لابد أن تكون قبل الإيمان؟ هو اللي راح يتوهك. كيف العمل يكون قبل الإيمان؟ قال لا ما أريد هذا. إذن ماذا تريد؟ قال أريد أن الأعمال من الإيمان. نعم بالإجماع الأعمال من الإيمان. شوف رجع إلى قول السلف، دائما جر السائل إلى قول السلف ولا تجبه على مقالته المجملة التي يراد من ورائها إيجاد الاختلاف بين أهل السنة. هذا وقع كثير، يقول لك العمل جنس الإيمان من العمل أو ليس جنسه من العمل. إيش الكلمات هذه؟ منين جبتموها؟ الأعمال من الإيمان، انتهينا الإشكال خلاص. هذا الذي قاله السلف، الأعمال من الإيمان، وهو الموجود في القرآن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلذلك الألفاظ المجملة لا ينبغي لطالب العلم أن يتجاسر فيها أو يخوض فيها، لأن الخوض فيها تعني التفرق. ثلاثة إذا كانوا مع بعض وجاءهم رابع وسألهم عن سؤال مجمل فجاوبه أحدهم سيتفرقون. لذلك لا ينبغي، قال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، منها السؤالات المجملة. نعم.
ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمر قال حدثنا يحيى بن ساسوي قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة قال
عندنا عبد الكريم ليشكل وهو الصواب. نعم.
قال وهب بن زمعة قال أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر.
لا أؤمن بهذا الكلام يا شيخ.
ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر.
نعم، يعني إشارة إلى أي كلمة في القرآن. نعم.
ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستوى كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
هذا الموضع الأول، وهي سبعة مواضع سيعدها المصنف، رقموها. هذا الموضع الأول في سورة الأعراف. نعم.
وقوله في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه.
هذا الموضع الثاني في سورة يونس، والثالث في سورة الرعد. نعم.
وقوله في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
هذا الموضع إيش؟ الرابع، والذي بعده في السجدة الخامس.
وقوله في سورة السجدة ثم استوى على العرش. وقوله في سورة طه الرحمن على العرش استوى.
إذن في سبعة مواضع، ستة منها بلفظ ثم استوى على العرش، وواحد بلفظ الرحمن على العرش استوى. سبعة مواضع فيها إثبات استواء الله على العرش، ويأتي المعطلة ويعطل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقوله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب. وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقوله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض.
من في السماء المقصود به من في العلو، كلمة السماء تعني العلو، أو يكون المعنى من في السماء، السماء الجرم المشاهد، وكلمة في بمعنى على، من على السماء. هذا جائز وهذا جائز، هذا وارد عن السلف وهذا التفسير وارد عن السلف. وكلا التفسيرين فيه بيان علو الله تبارك وتعالى على المخلوقات على السماوات. نعم.
وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها.
ولهذا يقول العلماء أول منكر لعلو الله هو فرعون، أول منكر لعلو الله هو فرعون، لأنه قال عن موسى وإني لأظنه كاذبا، أي في إخباره إياي أن ربه في السماء. ظن فرعون الطاغية أن الرب لابد أن يكون في المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله الخالق ومن سواه مخلوق، ولا يكون الخالق في المخلوق، لأن المخلوقات وجدت بعد أن لم تكن وهي فانية، والله الباقي الدائم سبحانه وتعالى. نعم. هؤلاء أتباع فرعون في هذه المسألة، الجهم أتباع فرعون في إنكار العلو. نعم.
وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله.
علمه أي علم الكيف، علمه يعني علم الكيف، وإلا المعنى ظاهر. نعم.
ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي عنهم فأثنى عليهم به. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي.
المزكي
أو المزكي.
المزكي هذا صفة، هذه صفة كانت لبعض الناس في البلدان والقرى، أنه يزكي الشهود، يقول فلان تقبل شهادته عند القاضي وفلان لا تقبل، ويقال لهم أيضا المعدل. نعم.
قال حدثني محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال حدثنا أبو يحيى بن
بشر
بشر
إيه أبو يحيى ابن بشر الوراق. نعم.
عندنا غير الاسم
نجيب
يخطوه
عن هذه النسخة تعبانة، لذلك أنا كنت نسخت مع عيسى وشباب، قلت لهم تجيبون النسخ هذه واتصلوا عليكم، بس أنتم الظاهر ما مدى الوقت يعني.
الحاشية في بعض الأصول بشر.
نعم. نعم.
قال حدثنا أبو يحيى بن بشر الوراق قال حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر.
هذه العبارة نقلت عن أم سلمة رضي الله عنها، وهذه العبارة نقلت عن ربيعة الرأي أبو عبد الرحمن، ونقلت هذه العبارة عن الإمام مالك، فتوارد على هذه العبارة ثلاث طبقات: الصحابة، تابعين، تبع التابعين، أنهم يقولون الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول أي لنا، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. نعم.
قال وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي بن المزكي قال حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه.
هذا كذا شأن الأئمة، أن الذين يأتون بأسئلة الفتنة يجب أن يخرجوا من المجالس ولا يتركوا مع الشباب مع طلبة العلم، لأنهم يفسدوا. نعم.
قال أخبرنا أبو محمد المخلد المخلدي أو المخلدي العدل
المخلدي.
قال أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفارائي الإسفرائيني.
أيوة، نسبة إلى إسفران. نعم، إسفرائيني.
الإسفرائيني. قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء.
الله، تعرق الإمام، أصابه العرق من شدة وطي هذه المسألة المحدثة. نعم.
وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخرج. قال أخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والد الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوين الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر بنحوه.
طرق هذه الرواية عن أم سلمة وعن ربيعة وعن الإمام مالك جمعها الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا عبد المحسن العباد في رسالة لطيفة تحت مسمى طرق روايات حديث الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم.
قال وسئل أبو علي الحسين بن الفضل الفجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى.
الله، هذا جواب عظيم. هذه الأجوبة هي قواعد في باب الأسماء والصفات. أي شيء تسأل عنه لو قال لك السائل كيف رضا الرب تبارك وتعالى تقول الرضا معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لو قال لك قائل الله جل في علاه كيف غضبه تقول الغضب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أو تقول بقول البجلي تقول إن الصفة معلومة ولكن الكيف مجهول لأن الله لم يخبرنا بشيء. هذه باب غيب. نعم.
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا وأشار إلى الأرض.
نعم، هذا كلام إمام خراسان الإمام عبد الله بن المبارك المروزي الذي قال عنه الإمام أحمد ما أخرجت خراسان مثله، وكان إماما زاهدا فاضلا كريما سخيا يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلق. ما معنى بائنا؟ أي أنه جل في علاه ليس في شيء من مخلوقاته، لأن المخلوقات إذا قيل إن الله في المخلوقات فهذا يعني أنه في المحدثات. والرب تبارك وتعالى الأزلي الأبدي لا يكون في شيء له نهاية. نعم.
قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور، وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، يقول:
معرفة الحديث من أوائل المصنفات في علوم الحديث في المصطلح يعني. نعم.
يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم، يستثاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
المقصود أن من قال بأن الله ليس فوق العرش فإنه يعتبر مرتدا، هذا مقصودهم. ومعلوم أن المرتد يستتاب من قبل القاضي. نعم.
شيخنا، معليش، معظم المسلمين في هذا العصر يعتقدون بأن الله في كل مكان.
نعم.
العصر عندنا في السودان، يعني كيف هذا حكم الصلاة خلتهم؟ وكيف
يفرق بأننا نقول لهم ماذا تقصدون بأن الله في كل مكان؟ لأن العامة من الخلق بفطرهم يعتقدون أن الله فوق العرش، ولكن قولهم الله معنا يقصدون به المعية العامة، العلم والسمع والبصر والقدرة. فإذا كان هذا المعنى يفصل لهم ويقال لهم: لا تقولوا الله في كل مكان، وإنما قولوا علمه في كل مكان، سمعه في كل مكان، بصره في كل مكان، أما ذاته جل في علاه فهو فوق المخلوقات، العرش استوى. أما من ثبت أنه يعتقد أن الله في المخلوقات حال، وأن الله تبارك وتعالى لا فرق بينه وبين أي موجود من الموجودات لأنه في كل مكان بزعمه، فهذا لا يصلى خلفه، هذا هو الجهل. نعم.
قال رحمه الله: وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة.
مقصود بالمبسوط هو كتاب إيش؟ الأم. كتاب إيش؟ الأم. لماذا سماه المبسوط؟ لأنه بسط فيه الشافعي الكلام بسطا عظيما، أطال فيه الكلام. نعم.
وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا حديث الجارية في صحيح مسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. نعم. وهنا انتبه أن هذه القصة، السؤال بأين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكرر، وليست القصة واحدة، لأن في بعض الألفاظ أنها جارية سوداء، في بعض الألفاظ أنها جارية لا تحسن الكلام، في بعض الألفاظ أنها خرقاء، أنها لا تستطيع الكلام. إذن القصص تعددت، كما نبه على هذا غير واحد من أهل العلم. نعم.
فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم،
لأن المشركين كانوا يقولون إن الرب فوق السماوات وهناك أرباب في الأرض، فمن قال ربه في الأرض فقد شابه المشركين، فلا تستحق العتق، ومن قال ربه فوق السماوات إذن هذا يستحق أن يعتق لأنه دليل الإيمان. نعم.
وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به.
لا. العجيب أن هذه المسألة مسألة فطرية، مسألة علو الله عز وجل مسألة فطرية، لكن الناس يغالبون فطرهم بعلومهم المنطقية. كنا في أحد المجالس وكان معنا رجل كبير من الأشاعرة، كبير سن جاوز 70، في الاجتماع جالسين حول مسألة معينة نتكلم، وإذا به يرفع يده إلى السماء يقول والله إن المسألة هكذا، والله إن المسألة هكذا. فقلت له أنت لا تثبت العلو لله، فنزل يده مباشرة. هو أشعري لا يثبت العلو لله، لكن بالفطرة ما يمكن الفكاك عن هذا أبدا. وكنت في تركيا في إحدى الدورات العلمية، خرجت من المسجد وإذا برجل متسول يده اليسرى هكذا ويده اليمنى ممدودة إلى السماء ويتكلم. فقلت للشيخ إلياس كان معي، قلت له ماذا يقول؟ يقول أسألكم بالله، قلت شوف يشير إلى الله بفطرته، اسأله أين الله. فجاء الشيخ إسماعيل إلياس وسأله قال أين الله؟ قال في كل مكان. قال ليش تشير؟ فنزل يده. هذه مصيبة الناس اليوم، الفطرة في قلوب أي إنسان. بل كما قال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية أن اعتقاد علو الله أمر مفطور في قلوب البهائم، ما يمكن أحد يتوجه إلا إلى السماء. وكما قال أبو المعالي الجويني حيرني الهمدان، ها أبو المعالي الجويني، وهنا ذكر بعضهم أنه كان شيخا لأبي عثمان إسماعيل النيسابوري، وأنا أخالف هذا، لم يكن أبو المعالي الجويني من شيوخه لسببين. الأول أن المصنف رحمه الله مبغض للمتكلمة، والسبب الآخر أن أبو المعالي الجويني أن أبا المعالي الجويني أصغر من الإمام أبي عثمان بأكثر من 15 سنة بل وزيادة، فكيف يكون شيخا له؟ فأبو المعالي الجويني كان يقرر مسألة أن الله في كل مكان وأنه ليس في العلو، فقال له الهمداني من تلامذته يا أستاذ الأستاذين دعك من هذه التقريرات وهذه المعقولات التي تقررها علينا، لكن أخبرنا ماذا نفعل حينما نقول يا الله لا نجد في قلوبنا توجها لا يمنة ولا يسرة ولا أمام ولا خلف إلا إلى العلو، ماذا نفعل؟ فوضع يديه على رأسه وقال حيرني الهمداني، ما له جواب. نعم
يستنكر
هم المتعلمين اللي يستنكروا، وإلا لاحظوا أين سؤال عن الموجود؟ فكل موجود علامة وجوده، ها المناطق هم يقولون علامة وجود الموجود صحة الإشارة إليه، هم يقولون، ثم ينكرون أن يكون الله يشار إليه بأينه، ويقولون كما في اعتقاد الجوهرة وغيرها يقول لا يسأل عن الله بالأينية كما لا يسأل عن الله بالكيفية. هذا قياس مع الفارق، لأن سؤال عن الكيفية سؤال عن الذات، عن كيفية الشيء، وقد يكون الشيء موجودا وكيفه مجهولا، أما نفي الأينية فيعني نفي الوجود. الله موجود حقيقة ولا خيال؟ إذن لا بد أن يثبت له الإشارة، إما أن يقال في المخلوقات أو فوق المخلوقات أو مساوي للمخلوقات أو دون المخلوقات. ما الذي يمكن أن يقوله صاحب عقل سليم فضلا عن الكتاب والسنة؟ هل صاحب العقل السليم يقول الله في المحدثات، الله مساوي مع المخلوقات، الله تحت المخلوقات؟ ما يمكن، لا يمكن إلا أن يقول كما قال الله
خلق السماوات والأرض في ستة أيام، حتى لا يتوهم متوهم أنه لما خلق السماوات والأرض أصبحت هذه المخلوقات ظرفا له، قال ثم استوى على العرش، فأصبحوا فوق المخلوقات، لأن العرش أعلى المخلوقات، العرش أعلى المخلوقات وهو فوق العرش، وليس بحاجة لا إلى العرش كما ليس بحاجة إلى الفرش. نعم.
كيفية دعوة عندنا معظم الناس متصوف،
نعم،
ويقولون لنا أنتم مجسمة وجعلتم لله مكانا.
نقول لهم سؤالا واحدا، أنتم تقولون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ تقولون بالقرآن أو لا؟ في الحديث الذي رواه مسلم واستدل به الشافعي في موطئه، في أم، ومالك في موطئه، وأبو حنيفة في الكتاب المنقول عنه بالوصية، انتبه، والإمام أحمد في الرد على الجهمي، أربعة أئمة كلهم نقلوا هذا الحديث، أين الله؟ قالت في السماء. هل نحن نستدرك على رسول الله؟ هذا حديث متواتر منقول في الكتب، وإن كان سنده أحد لكنه متواتر المعنى. ثم نقول لهم الله يقول أأمنتم من في السماء، من هو؟ أجيبونا. إليه يصعد الكلم الطيب، إليه من؟ إنا أنزلناه، من وين نزل؟ هاي يقولون نزل من البير، بأي عقل بأي لغة ما نعرف. فطريقة دعوتهم أن يقال لهم ويبين لهم أن الله علمه في كل مكان، سمعه لا يغيب عن سمعه شيء، عن بصره شيء، عن قدرته شيء، عن إرادته شيء، أما هو بذاته فهو العلي الأعلى فوق المخلوقات على العرش استوى. نعم.
قال وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنبأ الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب.
لا إله إلا ما أجمل كلمة الإمام الشافعي في أهمية الاتباع. نعم، جعل الله وإياكم من أهل الاتباع. نعم.
قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله تعالى روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ قال تراني في بيعة أو كنيسة.
بيعة موضع عبادة اليهود والكنيسة موضع عبادة النصارى. يقول يستدل الشافعي بحديث، فالسائل يقول أنت تقول بهذا الحديث؟ الشافعي يقول ليش، وين شايفني؟ شايفني أنا قاعد في مكان عبادة اليهود ولا أنا نصراني؟ المسلم يقول بما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقول بخلافه إلا أن يكون مبتدعا ضالا. نعم.
ترى علي زي الكفار هو ذا، تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وأهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر.
أنهم يعني أهل البدع أذن؟ طيب نقف على هذا إن شاء الله بعد الصلاة نكمل، خلاص نتوضأ ولا يمدينا نخلص الفصل. طيب خلنا خلص يا رجل ما دام ما أذن، هذه أذنات الجوالات تعجلنا. يقرأ.
قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وأهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإعمال حيل عقولهم وآرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قال إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنهم وعن على الله البيان.
قال الزهري المقصود به هو محمد بن عبيد الله بن مسلم ابن شهاب الزهري أبو بكر المعروف. وقوله هذا أورده البخاري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة. اقرأ هكذا: من الله الرسالة، من الله الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ. نعم، وعلينا التسليم. هكذا جاءت الرواية في صحيح البخاري. نعم.
على الله البيان،
على رسول البلاغ.
لا، ليس هكذا العبارة في البخاري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. نعم.
من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم.
نعم.
وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال:
الجعد بن درهم هو مؤسس مذهب الجهم بن صفوان. لكن لماذا اشتهر المذهب باسم الجهم ما دام الجعد هو المؤسس؟ لأن جهما سعى في نشر المقالة، وأما جعد فكان يخفي هذه المقالة إلا لبعض طلابه المختصين، وإلا المؤسس هو الجعد ابن درهم. نعم.
فقال: ويلك يا جعد، أنقذ المسألة.
بعض المسألة. نعم.
فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة.
يعني لا تسأل مثل هذه المسائل، خلك شوية إيش تسأل عن أشياء مهمة، ما هو كل شيء يخطر ببالك تسأل. نعم.
إني لأظنك من الهالكين يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب،
وهكذا الجهم قتل أيضا. نعم.
وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه.
نعم، الجهم بن صفوان قتله خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا من أمراء الدولة الأموية، فجزاه الله خيرا. هذه القصة مشهورة معروفة، ولا شك أنه يستحق هذا القتل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. نكمل بعد الصلاة.